بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، بعض أهل العلم ذكر بيت من أبيات الشعر فيه حكمة طيبة جدا. ما هو هذا البيت؟ كان يقول فيه: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وطبعا أحسن من كلام هذا الشاعر كلام رب العزة جل جلاله الذي قال لنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. شو معنى هذا الكلام؟ معناه بارك الله فيكم، القلب البعيد عن الخير ما يتدبر وايد في القرآن العظيم. وفي قصة امرأة أشار لها رب العالمين في القرآن العظيم، وين هذه القصة؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. جاءت واحدة من النساء واسمها خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف بأن بيوت النبي، بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بيوت صغيرة، وبيوت ما كانت بالوسيع، بالبيوت الوسيع. فهذه المرأة جلست تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت ما فيه صراخ ولا فيه رفع صوت، حتى عائشة تقول: إنه لا يخفى علي بعض كلامها، يعني ما كانت تتكلم بصوت مرتفع، وتشتكي إن زوجها ظاهر من زوجته. شو معنى بارك الله فيكم ظاهر من زوجته؟ الزوج قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فلذلك هذا الكلام يوم سمعته راحت عند النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت لنبينا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات اللي في أول سورة المجادلة. هذه القصة أيها الأخوة الكرام، قصة خولة بن ثعلبة، فيها فوائد مهمة جدا لابد نتوقف عندها. هذا الرجل يعني في لحظة معينة قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، مثل أمي. وهذا الكلام خطأ، وهذا الكلام فيه أحكام شرعية، وهذه المسألة تعرف بمسألة الظهار. وهني ودي أنبه على نقطة: خطورة تفاقم المشاكل الزوجية. البيوت ما تهدم هكذا فجأة، يعني من دون سبب، من دون مبرر، يدخل الزوج على زوجته من دون أي شيء ويوقع عليها الطلاق في الغالب. وإنما في الغالب تكون هذه المشاكل عبارة عن نتيجة لتراكمات كبيرة جدا، كلمة من الزوج، كلمة من الزوجة، يتدخل الشيطان، يتفاقم الأمر، وفي لحظة معينة يتكلم الرجل بكلام يعظ بعد ذلك أصابع الندم، وما ينفعه الندم لأنه تكلم بكلام فيه تبعات خطيرة، فيه مسائل خطيرة، فيه تفريق للأسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام خبرنا إن الشيطان الرجيم يفرح كلما أحدث فرقة خاصة بين الزوجين، يعني إذا قدر يفرق بينهم بالطلاق فرح الشيطان الرجيم، لأنه يبعث جنوده ويطرش ربعه ويقول لهم يعني بعد ما يرجعون: ماذا فعلتم؟ يقول: للأول لم أزل بفلان حتى فعل كذا، يقول: ما سويت شيء، بيتوب. والثاني يقول: لم أزل بفلان حتى يفعل كذا، يقول: ما سويت شيء، بيتوب. فيقول الثالث: لم أزل بفلان حتى طلق زوجته، وإذا طلقها الطلقة الثالثة ما يروم يرجعها حتى تتزوج ريال ثاني، والثاني هذا يطلقها باختياره، وبعدين تروم ترجع للرجل الأول. فيقول له الشيطان: نعم أنت، يثني على عمله ويثني على صنيعه. فلذلك أيها الأزواج، أيتها الزوجات، لا تجعلوا للشيطان عليكم مدخل. وهنا رب العالمين يوم ذكر مسألة الظهار قال: إن الله سميع بصير، لأن الله عز وجل يسمع كل شيء. الكلام اللي يجري بينك وبين زوجتك وفي خلاف وفي شقاق، والإنسان يعصب ويقول كلام غير طيب وكلام غير موزون، الله عز وجل يسمعه ويراه ويعلم به، فإياك أن تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. وأنا أنصح إخواني وأخواتي، الحديث لابد أن ينتهي إذا وصل الحوار بين الزوجين إلى طريق مسدود، وإن كل واحد يبغي ينتقم من الثاني. وما في مانع أن نأجل الكلام عن بعض المواضيع لفترة معينة إلى أن تهدأ بعض المشاكل الساخنة وتبرد هذه المشاكل. نحن نشوف الآن في بعض الوجبات وبعض أنواع الطعام ما يمكن نأكله وهو يغلي أو هو في سخونة شديدة، وإنما ننتظر حتى يبرد هذا الطعام ثم نتناولها بعد ذلك. وكذلك في الخلافات الأسرية وفي الخلافات الزوجية لا يمكن أن تحل بعض الخلافات في وقتها، وإنما لابد أن نصبر حتى تهدأ وحتى تطيب النفوس نوعا ما وتكون متهيئة ومتقبلة لبعض الحلول، ثم بعد ذلك نتكلم عن حلول بعض المشاكل الأسرية. مشاكل بين دول انحلت بالحوار وبالكلمة الطيبة وبتنازل بعض الأطراف. ليش يعني معقول المشاكل اللي بين فلان وفلانة ما يمكن أنها تنحل؟ لا يمكن هذا الكلام أن يقع أبدا. ولكن المشكلة والأمر المؤلم أن كل واحد من الزوجين مصر على رأيه، ويتكلمون بأشياء وأمور فيها تبعات وأمور خطيرة جدا. يعني بعض الناس مصر على رأيه والحرمة مصرة على رأيها يوقع عليها الطلاق. ترى الطلاق قضية، بمعنى في أحكام مترتبة على الطلاق، مو بكلمة تعال وقولها وروح، لا، طلقة أولى، طلقة ثانية، طلقة ثالثة، خلاص تبين منك هذه المرأة بينونة كبرى، يعني ما يجوز أن ترجعها إذا طبعا صدق أن هذه طلقة ثالثة وحكم في المحكمة بأنها طلقة ثالثة بينونة كبرى. إذا لابد على الزوج أن ينتبه ويثمن كلامه. لذلك الله عز وجل جعل الكلمة الطلاق بيد من؟ بيد الزوج. لأن المرأة بسبب بعض الظروف اللي تمر فيها مع العيال مع الأبناء يؤذونها، فقد تلقي الكلمة وتقول لزوجها طلقني. الزوج لابد يكون عاقل، ولابد أن يكون ماسك نفسه، ما يجاري زوجته في أي شيء، وأي شيء تقول لك الحرمة أنت على طول تعال ونفذ في مثل هذه القضية، طلقني، توقع عليها الطلاق، سو كذا، تفعل كذا، لا. بل الإنسان يغلب مصلحة الأسرة واحتواء هذا البيت حتى يكون الأبناء في أسرة مستقرة وفي أسرة هادئة وفي أسرة طيبة. ذكرت نقطة أن هذه المسائل فيها أحكام شرعية. أنا مر علي بعض الحالات الرجل في اليوم يطلق زوجته عدة مرات، استهتار وتلاعب بكلمة الطلاق. الله عز وجل ما يرضى بهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يعني جعل أحكام مترتبة على كلمة الطلاق، فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. ثم لاحظوا عقل هذه المرأة، يوم الزوج ظاهر منها وقال لها أنت علي مثل ظهر أمي، ماذا فعلت؟ رجعت مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتستفتيه. يعني في بعض المسائل الشرعية الكبيرة لابد أن نرجع بأنفسنا إلى أهل الاختصاص، العلماء أو القضاة في المحاكم أو غيره، نسألهم عن بعض المسائل. أنا أتعجب من بعض الناس اللي تمر عليه قضية طلاق ولا يروح يسأل مشايخ ولا يسأل علماء موثوقين معتبرين ولا يسأل جهات الفتوى الموجودة عندنا في الدولة، ويبغي يعني يدور حل من رأسه، أو يدخل بعض المواقع في الإنترنت أو غيره ويدور كلام متعلق بمسألة الطلاق. لا، هذا الكلام غير مقبول أبدا. قضايا الطلاق تعالج عند المتخصصين المعروفين الذين تثق في دينهم والذين تعلم بأنهم عندهم علم بمثل هذه المسائل. وطبعا مثل هذه الأمور مرجعها طبعا إلى من؟ إلى القضاة في المحاكم، لأن أحيانا هذه القضايا قد تكون بعض النقاط اليسيرة فيها قد تكون مؤثرة وتغير اتجاه المسألة بالكامل. فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن خوله بن ثعلبة إنه لا يخفى علي بعض كلامها. والله عز وجل سمع كلامها، كلام خوله بن ثعلبة مع النبي عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات. ما معنى هذا الكلام؟ قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويسمع كل شيء ولا تخفى عليه خافية. فالإنسان إذا تكلم بأي كلمة لابد أن ينتبه أن الله عز وجل يعلم به وأن الله عز وجل يسمع هذا الكلام. يعني في بعض المجالس اللي يتكلمون فيها على فلان وفلان أو فلانة وفلانة، لابد أني أستشعر أن الله يسمع كلامنا، والله عز وجل يسمع هذا الحديث ويسمع كل شيء. وربنا سبحانه وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال. يعني لو الموظفين مثلا في دواماتهم استشعروا أن الله يسمع كلامهم عندما يتكلمون على بعض زملاء العمل، وبعض الموظفات استشعرت أن الله يسمع كلامها إذا تكلمت عن بعض زميلات العمل، هل بيوجد عندنا من يتساهل في الغيبة والنميمة والحشف الآخرين والكلام فيهم؟ أبدا، لأنه يعلم بأن الله مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. وهذا من تعظيم الله جل جلاله ومن توقير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس عفيف اللسان ما يتكلم على الآخرين ولا يطلق أي كلمة يكدر بها قلوب الناس نيئا لهذا الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن من أسباب عذاب الله عز وجل النميمة، وجاء في بعض الأحاديث أن من أسباب عذاب الله عز وجل أن الإنسان يكون مغتابا للآخرين. فلذلك لابد أني أستشعر، لو أظن بأن ما حد من الناس يدري عن هذا الموضوع، أنا ما كلمت فيه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة من خلص أصدقائي، لابد أني أستشعر أن الله هو الذي يسمع ويعلم بكل شيء جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وإذا قدرنا نغرس مثل هذا الأمر في نفوس عيالنا وفي نفوس أطفالنا، يا عيالي لا تتكلم بالكلام القبيح، كلام السب أو كلام الشتم أو غيره أو الكلام المبزين، لأن الله يسمع كلامك، فهذا أمر طيب وأمر جميل جدا سيعزز فيهم مراقبة الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، إذا أردنا أن نتكلم مع الناس نتكلم معهم بالكلمة الطيبة، الله يسمع كل شيء، وإذا تكلم بالكلمة الطيبة مع الناس كتب هذا الأمر لك في موازين حسناتك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا متفحشا، وما كان صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ما معنى لم يكن فاحشا ولا متفحشا؟ بعض الناس إذا تكلم يتكلم بألفاظ غير مهذبة، بألفاظ غير مناسبة للمجالس العامة، بألفاظ ما تناسب أن في قدامك صغار، في قدامك مثلا أخوات، في قدامك ناس يستحون من هذا الكلام، فمن غير اللائق ومن غير يعني التعامل السوي أنك تورد مثل هذه الكلمات قدام هؤلاء الناس. ترى حتى الأطفال الصغار لازم أتكلم قدامهم بكلام مناسب لعقلياتهم ومناسب للذوق العام ومناسب للأمور العامة الموجودة في المجتمع. أما تعالوا تكلم بأي شيء وبعض الألفاظ القذرة أكرمكم الله أو غير المناسبة لها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة الكرام بهذه الطريقة، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الكلمة الطيبة صدقة، وكان يتكلم حتى مع صغار الصحابة بالكلام الطيب. وحتى يوم يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف غضبان ما كان يتكلم إلا بالكلام الطيب. ترى أخواني وأخواتي ما في مانع الإنسان يغضب في بعض المواقف، ولكن إذا غضبت كن حتى في غضبك على خلق حسن، وإذا غضبت كن حتى في غضبك متكلم بالكلمة الطيبة، وإذا غضبت لا تفجر في الخصومة وتأتي أنك تبغى تنتقم من اللي قدامك بأي طريقة كانت، لا، ما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه القصة بارك الله فيكم قصة خولة بن ثعلبة اللي زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، أن نلتفظ لك أن ننتبه لك لألفاظنا ولكلماتنا، وأن بعض الكلمات فيها أحكام شرعية ومسائل لابد أن نتفقه فيها وأن نستفتي فيها، وأن مثل هذه الكلمات إذا أطلقها الإنسان ثقوا تماما بأنها لن تعالج مشكلة. بمعنى أحيانا يتكلم الإنسان بالكلام القوي الجارح ويظن بأن هذا الكلام سيعالج المشكلة، ما يعالج هذا الكلام المشكلة أبدا، وإنما تعالج المشاكل بالحكمة والموعظة والكلمة الطيبة والعبارة الجميلة. وأحيانا بعض الناس بكلمة طيبة لو تطلب منه عيونه بيقول لك تم، لأنه وجد منك كلمة طيبة ووجد منك كلمة حسنة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بنكمل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.